حذر مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس، حذر العالم من جائحة تالية قد تكون أقوى بعشر مرات من تلك التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. قال غيتس إننا لسنا مستعدين للجائحة التالية، وهو يأمل في أن هذا الوضع سيتغير بعد عامين، ويقول أيضاً أن هناك الكثير يمكن القيام به، بما في ذلك تطوير اللقاحات والفحوص والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة. واعتبر بيل غيتس أن جائحة كورونا مرعبة، لكن التالية قد تكون أسوأ بعشر مرات، لافتاً إلى أنه تبين أن النظام اللوجستي في العالم الغني أكثر تعقيداً مما كان يبدو عليه. النقطة الأهم التي أشار إليها غيتس هي أن صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاذ، خصوصاً أولئك الذين يعيشون ظروفاً صعبة ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد، وخمن، وهو سيد من خمن، أن العودة للحياة الطبيعية ستتطلب عاماً كاملاً على الأقل. وعلى سيرة بيل غيتس، لابد وأنكم سمعتم أو حتى كنتم ممن تحدث عن نظرية المؤامرة التي اتهم بحياكتها، ما جعله مؤخراً يخرج للعلن ويقول في مقابلة مع وكالة رويترز أنه فوجئ بحجم نظريات المؤامرة الجنونية والخبيثة التي انتشرت عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الجائحة. وأوضح غيتس أنه يريد استكشاف ما وراء تلك النظريات الجنونية، وقال إن ملايين المرات التي ترددت فيها على الإنترنت تلك النظريات عنه وعن أنتوني فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة ترسخت لأسباب، منها اقتران الجائحة الفيروسية المخيفة بتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي. ومن هذه المزاعم أن فاوتشي وغيتس اختلقا الجائحة لمحاولة السيطرة على الناس، وأنهما يريدان التربح من انتشار الفيروس، ويريدان استخدام اللقاحات في زرع رقائق إلكترونية يمكن تتبعها في أجساد الناس. وتساءل غيتس هل يصدق الناس هذا الكلام فعلاً؟ وأكد أن العالم بحاجة إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات كل عام على الاستعداد لمواجهة الأوبئة، وهذا وفق ما ذكرت شبكة CNBC. منذ أن بدأت لقاحات كورونا بالظهور، بدأت تظهر معها الشائعات والخرافات التي تم تداولها بين الناس حول العالم دون الاستناد في غالبها إلى دليل علمي، ما استدعى الخبراء والعلماء إلى دحضها جملة وتفصيلاً. أما أبرز الشائعات أو الخرافات التي تداولها الناس والتي لا صحة لها كما يقول المختصون والخبراء، أن الشخص الذي يأخذ اللقاح ضد الفيروس قد يصاب به. وبحسب المختصين هذه الشائعة خاطئة تماماً، لأن اللقاح يعتمد على حقن الشخص بنسخة غير مؤذية من الفيروس حتى يتعرف الجسم إليها ويكتسب قدرة على التصدي عند إصابته المحتملة بها. ومع ذلك سمعنا عن حالات مشابهة مؤخراً، لكن علماء قالوا إنها طفرات ولا يمكن تعميمها. الشائعة الثانية كانت عن اعتماد لقاح شركتي فايزر وبيونتك على الحمض النووي، ما يروج له البعض إن هذا النوع من الحمض النووي يؤدي إلى إحداث تغيرات في الشفرة الجينية بجسم الإنسان، وهذه الشائعة ليست صحيحة، كون أن هذا الحمض عبارة عن جزء من الشفرة الجينية التي تقوم بتعليم الخلايا حتى تنتج البروتين الذي يحفز الاستجابة المناعية في الجسم تجاه فيروس كورونا. وبالتالي فإن دور هذه التقنية المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي المرسل هو تعليم أجسامنا كيفية الاستجابة للعدوى في حال أصبنا بها. آخرون قالوا إن اللقاحات تم تطويرها على عجل، لذلك علينا التريث قبل أخذها، لكن الخبراء أوضحوا أن الحديث عن العجلة ليس دقيقاً، لأن العلماء يعكفون على هذه الطريقة منذ سنوات طويلة ولم يبدأوها مع بدء تفشي الوباء. وعندما جرت الاستعانة بهذه الطريقة دخلت في طور التجارب، كما خضعت لقاحات كورونا لتمحيص وتدقيق من قبل الحكومات والهيئات العلمية والطبية المختصة، ولم يكن ثمة أي مؤشر على تسببها بضرر محتمل. البعض يرى أن اللقاح يحدث الكثير من الأعراض الجانبية، والمختصون وأهل الطب يقولون إن الأعراض مسألة مألوفة في منتجات الطب والصيدلة، وهذه الأعراض يمكن أن تعالج بسهولة فائقة في حال حصولها، وقلما تكون شديدة في الجسم. ويردد كثيرون أنهم لن يأخذوا جرعة اللقاح لأنهم لا يعلمون ما إذا كان قادراً على تحصينهم مناعياً لمدة طويلة. وهنا يقول الخبراء: إنه ليس من العذر الوجيه أن نرفض اللقاح لأننا لسنا واثقين من طول المدة، في حين أنه من الطبيعي أن نأخذه مرة أخرى إذا احتجنا إلى ذلك، أو في حال ظهرت سلالة جديدة متحورة تلتزم حقنة إضافية. كما يعتقد كثيرون أنهم سينزعون الكمامة بمجرد أخذ اللقاح. يوضح الخبراء أن اللقاح لا يعني أن الشخص الذي أخذه لن يلتقط الفيروس، وهذا يعني أنه قد يستطيع نقله إلى الآخرين حتى وإن لم تظهر عليه أعراض بفضل التطعيم الذي استفاد منه. وما يخيف العالم اليوم أنه ومع الطفرات الجديدة التطعيم ضد فيروس كورونا قد يكون سنوياً، وهذا ما أكدته فعلاً المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات فريدة الحسني، أنه فعلاً قد يكون التطعيم ضد فيروس كورونا سنوياً مثل لقاح الإنفلونزا. وقالت الحسني: إننا قد نحتاج للتطعيم ضد فيروس كورونا بشكل سنوي، حيث لاحظوا خلال الآونة الأخيرة ظهور تحورات في مكونات الفيروس، وكلما زادت تحورات هذا الفيروس كلما كانت احتمالية وجود تطعيم سنوي ضرورية جداً له. وأوضحت أن بعض اللقاحات المتوفرة تقدم من عمر 16 عاماً والبعض الآخر بدءاً من عمر 18 عاماً، مشيرة إلى خضوع 3 تطعيمات حالية للدراسة السريرية من أجل تقديمها مستقبلاً للأطفال. فيما يلي أيضاً إجراءات يقترح خبراء الطب القيام بها وأخرى يجب تجنبها وفق ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية. أولاً، احصل على اللقاح عندما يحين دورك. مهم جداً أن تعرف متى يحين دورك للتطعيم وكيفية التسجيل في المنطقة التي تعيش بها. وثانياً، لا تدع المعلومات المغلوطة والمضللة عن اللقاح أن تشوش قرارك. تضج وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونا واللقاحات المتوفرة والوقاية منها، فإذا كان لديك شكوك حول اللقاح حاول مراجعة المنظمات الموثوقة التي تقدم حقائق علمية. ثالثاً، احصل على اللقاح حتى لو أصبت بالفعل بفيروس كورونا. تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى أمر ممكن بشكل قاطع، لذلك يحتاج الجميع للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا بالفعل بالمرض. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه إذا تم علاجك بالأجسام المضادة الوحيدة النسيلة أو بلازما نقاها أثناء إصابتك بفيروس كورونا، فيجب عليك الانتظار 90 يوماً بعد العلاج قبل الحصول على اللقاح. النصيحة الرابعة هي عدم تلقي اللقاح إذا كنت مصاباً الآن بالفيروس أو تعرضت له. قال الدكتور مايكل إيسون، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية وزرع الأعضاء في جامعة الشمال الغربي مدرسة فيمبرغ للطب، إنه إذا كانت نتيجة فحصك للفيروس إيجابية أو تعرضت لشخص مصاب بالمرض فلا يجب عليك الذهاب إلى موقع تلقي اللقاح للحصول عليه إلا حتى تنتهي الأعراض وفترة الحجر الصحي. خامساً، احصل على اللقاح حتى لو كنت لا تزال تعاني من أعراض فيروس كورونا بعد أشهر، فهناك أشخاص قد عانوا من التعب وضباب الدماغ والأوجاع والآلام والصداع وغيرها من العوارض لعدة أشهر بعد أن تعافوا من الفيروس. وفي السياق، قال عالم اللقاحات دكتور بيتر هوتيز، الأستاذ والعميد في المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن، لا تدع ردود أفعالك المستمرة تمنعك من الحصول على اللقاح، كما قال بأنهم يعتقدون أن الأعراض طويلة المدى ليس سببها عدوى نشطة بالفيروس ولكنها الاستجابات الالتهابية المطولة للفيروس. النصيحة السادسة تقول لا تحصل على نوع آخر من اللقاح في غضون 14 يوماً، فوفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض يجب الانتظار لفترة 14 يوماً على الأقل قبل أو بعد تلقيك لقاح كورونا للحصول على لقاح آخر، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا. يقول المختصون إنه أمر نادر الحدوث، لكن قلة من الناس أصيبوا بردود فعل تحسسية متوسطة إلى شديدة بعد إعطاء لقاحي موديرنا وفايزر. لذلك تأكد من إخبار الطاقم الطبي في موقع التطعيم بأي تفاعلات تحسسية سابقة. وإلى أولئك الذين يذهبون لأخذ اللقاح وهم يقودون سياراتهم، تطلب مراكز السيطرة على الأمراض CDC أن ينتظر كل شخص يتلقى لقاحاً ضد فيروس كورونا مدة 15 دقيقة في سيارته قبل القيادة. إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، فستتم مطالبتك بالانتظار لمدة 30 دقيقة في سيارتك للتأكد من أنك بأمان أثناء القيادة. ونصيحة مهمة جداً، وهي أنه يجب الحصول على جرعتك الثانية من اللقاح للتأكد من حصولك على الحماية. فبالنظر إلى بيانات المرحلتين الأولى والثانية، رأى مختصون بأن من أخذوا جرعة واحدة لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة المحايدة للفيروسات، والبعض الآخر لم يستجيبوا. لذا فإن السبب الرئيسي للجرعة الثانية هو جعل الجميع يستجيبون. إذا تلقيت جرعة واحدة فقط فأنت لا تعرف حقاً مكانك. النصيحة العاشرة كانت هي الاستمرار بارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي المناسب بعد الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض. ولن تنتج الجرعة الأولى استجابة مناعية كافية لحمايتك أو حماية الآخرين، ويجب أن توفر الجرعة الثانية حماية بنسبة 95% تقريباً في غضون أسبوع إلى أسبوعين بعد تلقيها اعتماداً على اللقاح. ومع ذلك تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه حتى بعد التطعيم الكامل فقد تبقى حاملاً صامتاً لفيروس كورونا. في مقابلة خاصة مع أخبار الآن، قالت الدكتورة رشا العاني أخصائية طب الأسرة إن الفئات التي تمنع من تناول اللقاح ضد كورونا تشمل من هم دون 18 عاماً والحوامل والأشخاص الذين يتناولون الأدوية الخاصة بالسرطان، فهؤلاء يكون لديهم حالة خاصة يجب أن يتناقشون بها مع مزود الرعاية الصحية الخاص بهم.
التي تمنع من تناول هذا اللقاح أكيد هي الفئة دون 18 سنة بسبب قلة الدراسات طبعاً، الحوامل، بالنسبة للناس الذين يتناولون الأدوية الخاصة بما نسميه العلاج السرطاني كيموثيرابي، هؤلاء الأشخاص يكون لديهم حالة خاصة معينة يجب أن يتناقشون بها مع مزود الرعاية الصحية الخاص بهم. يحصل اللقاح على الموافقة بعد سلسلة من ما نسميه ethical approval، ما نسميه يعني الموافقة الجانب الطبية، بعد سلسلة من الأبحاث، بعد سلسلة من التجارب الصحيحة. نفسه كنفس أي مطعوم طبعاً، هناك مطعومات تبدأ من حياة من الأطفال، من سن الأطفال من سن الشهرين إلى الكبر، أيضاً مطعومات السفر، مطعومات الأمراض، أمراض معينة مثلها كمثل أي مطعوم، يمر بسلسلة من الموافقات، سلسلة من التجارب، بعد أن يتم اعتماده وفعاليته يتم تطبيقه على المجتمع وننصح به الناس لحمايتهم من وباء معين. بعض الناس يتخيلون وبعض المتابعين ومشاهدين يتخيلون أنه إحنا خلاص سوف نستغني عن الكمامات وتعقيم اليد. لا، نحن نعيش في وباء، والأوبئة على مر العصور تحتاج وقت إلى أن تزول. لذلك دورنا كأفراد فعالين في مجتمع صحي المحافظة على ارتداء الكمامة، المحافظة على إبقاء مسافة بيني وبين الآخرين، غسل اليد والتعقيم والنظافة الشخصية يعتبر من ركائز الحياة اليومية الأساسية التي تعلمناها في جائحة كوفيد-19. حتى ولو أخذت التطعيم توفر لي أو لم يتوفر لي أصبت بالكوفيد أو لم أصب به، أيضا هذه الإجراءات أساسية في الوقاية ولا تزال تحمي الكثير من الناس في بعض الدول التي لا توفر بها لا تطعيم ولا نظام الرعاية الصحية الجيد. لذلك لنكون أسوة بهؤلاء الأشخاص، نستمر بالوقاية ونستمر بالتنظيف والتعقيم ضمن الحدود المعقول والبروتوكول المتعارف عليه وما تطلقه الصحة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية في المكان الذي نعيش فيه.
وها هي شركة جديدة تدخل سباق إنتاج لقاحات كورونا. يبدو أنه وبعد بدء إنتاج لقاحات كورونا من شركات عدة، إلا أن السباق لدخول شركات جديدة ما يزال مستمراً، إذ أعلنت شركة نوفارتيس السويسرية أنها تجري محادثات كبيرة للمساعدة في إنتاج لقاحات أو حتى علاجات، مستغلة المعارك بين مصنعي الأدوية بشأن عمليات التسليم. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فاس نارسيمهان أن هناك احتمالاً كبيراً لكي يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كون الشركة لها طاقة إنتاجية عبر شبكتها وهي على استعداد لتوفيرها بدءاً من الأجسام المضادة أحادية النسيلة وحتى إنتاج اللقاح. وتأتي هذه المحادثات وسط تواترات متزايدة بسبب التدافع العالمي على اللقاحات، إذ تسعى كثير من الدول إلى حجز الإمدادات من اللقاحات على أمل تطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها لدرء مخاطر وتبعات الوباء. هذه التوترات الأشبه بالحرب كما هي الحال في حرب اللقاحات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي مستعد حسب مصادر إعلامية لاستخدام كل الوسائل الشرعية لعرقلة تصدير لقاح فايزر إلى بريطانيا وسط النقص في التوريدات. وقالت صحيفة الإنديبندنت البريطانية إنها اطلعت على رسالة مسربة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال فيها إن بروكسل تدرس إجراءات عاجلة لضمان توريدات اللقاح لسكان الاتحاد، ويأتي ذلك في سياق الحرب التي أثارها قرار شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية لتأخير توريداتها للاتحاد الأوروبي بسبب مشاكل في الإنتاج وفي الوقت ذاته توفيرها بالكمية الضرورية لبريطانيا. وفسرت الشركة قرارها بأن العقد مع الحكومة البريطانية تم توقيعه أولاً، وفي المقابل ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية عرقلة توريد فايزر الأمريكي إلى بريطانيا الذي حجزت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة منه. وأشارت الإنديبندنت إلى أن الاتحاد الأوروبي يخشى تأخر توريدات اللقاح، حيث تم تطعيم 2% من عدد سكان الاتحاد فقط، وكانت شركة أسترازينيكا قد اعترفت بتأخرها عن جدول التوريدات بسبب مشاكل في الإنتاج. ليست هذه النقطة التي تحسب ضد أسترازينيكا فقط، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا غير فعال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وقال ماكرون إن المعلومات قليلة للغاية عن اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد. كما انتقد ماكرون استراتيجية بريطانيا في التطعيم القائمة على إطالة المدة بين أول وثاني جرعة لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً بهدف تحسين أكبر عدد ممكن من الأشخاص وفي مسعى لتسريع عملية إطلاق اللقاحات. وفاقم النقاش بشأن الفئة العمرية الصحيحة التي يمكن للقاح أسترازينيكا أن يكون فعالاً بالنسبة إليها، فقم الجدل بشأن العقار. ونشرت المفوضية الأوروبية الجمعة نسخة منقحة من عقدها مع الشركة على أمل إثبات أن أسترازينيكا أخلت بالتزاماتها فيما يتعلق بإيصال اللقاحات. وأثارت فعلاً أسترازينيكا غضب الاتحاد الأوروبي بعدما حذرت من أنها لن تتمكن من إيصال أكثر من جزء من الجرعات التي كانت تكتل ينتظرها فور إقرار اللقاح. بين إشاعات كثيرة وبين خوف من هل يمكننا أخذ هذا اللقاح أو لا، بين مترددين عن حصولهم على اللقاح رغم إمكانية ذلك، وبين من لم يصلهم اللقاح بعد، يعيث كورونا فساداً في حياتنا ويتحول ويتحور في نسخاته الجديدة. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لحسن الاستماع، إلى اللقاء.